بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام بشرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، إلى كتاب في كتاب الصلاة إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي فيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا وصلنا إلى هذا الحديث، وقبله وصلنا تكلمنا عن وصلنا حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، وقبل أن نأخذ هذا نأتي إلى حكم، نريد أن نسأل: ما حكم صلاة أو قراءة الفاتحة في الصلاة؟ على الإمام، على الإمام ها؟ واجبة. طيب، والمأموم؟ أيوة، المأموم اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قول ماذا ماذا؟ ما هي أقوالهم؟ منهم من قال أنها واجبة. هل في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ إذن كذلك أيضاً الذين قالوا بالوجوب اختلفوا، هل في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ والجواب أنه ماذا؟ أيوه، فمنهم من قال ذلك وقال ما يقرأها واحدة يكفي، هذا قول. لكن الصحيح أنه ماذا؟ في كل ركعة، وكما كان يتصل في الحديث المسيء في صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، الذين قالوا أنه لا تجب القراءة، لا تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن قراءة الإمام قراءة له، ما هو الدليل الذي اعتمدوا عليه؟ ما هي أدلتهم؟ لأنه ما أحد يقول قول إلا بدليل. أهل العلم حتى لو اختلاف عن ماذا؟ بعلم، بدليل، ما يقول هكذا اعتبارا ولا اعتباطا، ها؟ في الجهة اللي اختلفوا. أنت الآن هنا تتكلم مسألة ثاني، ها؟ إذا نأتي إلى أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، ذكرت قولين، فيها بس قولين، ثلاثة أقوال، سلام الله. المسألة الأولى أو القول الأول أنه يجب، أنه يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. طيب، والقول الثاني أنه يسن، هذا لمن؟ في حال المأموم، نتكلم عن المأموم. أما الإمام والمنفرد فيجب، لا خلاف بين العلماء، إنما الخلاف في المأموم، هل يقرأ في الفاتحة في صلاته أم لا؟ أم يكتفي بقراءة الإمام؟ فالجواب اختلف العلماء على ثلاث أقوال. قالوا أنه في السرية، القول الأول أنه يجب، القول الثاني أنه لا يجب، إنما يشرع له ذلك. القول الثالث وسط، منهم من قال يجب في السرية ولا يجب في ماذا؟ في الجهرية. طيب، واستدلوا بأدلة من ضمنها حديث المسيء في صلاته، كذلك أيضا مما استدل به أن صلاة الإمام صلاة له للمأموم، صلاة الإمام صلاة المأموم. لكن طيب الذين قالوا بالوجوب لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، لا صلاة، دليل على أنها لا تصح ولا يمكن أن تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ المسبوق. ما هو المسبوق؟ إذا جاء والإمام ماذا؟ راكع. إذا جاء والإمام راكع فإنه سيعتد بقراءة الإمام. طيب لماذا أنتم تعتدون بذلك؟ لماذا أنتم تقولون كذا وتقولون كذا؟ على الهواء؟ طيب لماذا خرجتم هذا؟ حديث عبد الرحمن بن عوف يوم صلى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته وأتى على عبد الرحمن بن عوف وراك واعتد بها، فهذا يدل على ماذا؟ أنه خرج بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها. إذا عندنا نص، إذا لم نقله على الهوى، إذا لم نقل ذلك على هوى، إذا هذه المسألة مهمة. طيب لو أن رجلا بقي يستمع خارج الصلاة، الإمام كبر وقرأ الفاتحة، ويوم كبر للركوع وهو واقف يعني يشرب أو يأخذ الجوال أو نحو ذلك أو انشغل بسوالف في الخارج، حتى يوم شعر أن الإمام ركع دخل، ما حكم صلاته في هذه الحالة؟ وهو يعتبر، هل يعتبر مسبوق؟ تقول حكم مسبوق أو لا يعتبر حكم مسبوق؟ وهذه ملاحظة ونلاحظها كثيرا في أبنائنا في الأولاد، يقول مثلا ينتظرون حتى إذا كبر الإمام بالركوع دخلوا. الجواب على ذلك أنه يعتبر تعمد في ترك قراءة الفاتحة، تعمد بإمكانه أن يدخل. لماذا؟ بل أنه يدخل على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت والإمام راكع فاركع، وإذا الإمام ساجد فاسجد، ولا تعتد بها إن لم تكن راكعا، يعني أنت لا تعتد بالركعة إن لم تكن ركعة عن الإمام. على أي حال ولو كان جالس للتشهد الأخير وقبل أن يسلم تدخل معه. لماذا؟ أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الجهال حقيقة من الجهل، وبعض الناس ربما أنه يعني قلة العلم يترك ويصلي منفردا، ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يصلي كم؟ وهذا خطأ. أولا يكسب الأجر جماعة، يكسب الجماعة. الأمر الثاني امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن لي أمر إذا أتيت والإمام يصلي قائم راكع فكع، وإذا هو ساجد فاسجد. على أي حال الإمام لن تدخل معه، لكن نجد أن بعض الناس هدانا الله وإياهم أنه يأتي، بل أن من نسمع والله من يقيم الصلاة والصلاة الحاضرة تصلى صلاتهم باطلة. إذا كبر والإمام في الصلاة صلاته باطلة، ولا تصح الصلاة ولا تنعقد، ما تنعقد الصلاة. انظر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جماعتان في ماذا؟ في المسجد، ما تنفع. فلذلك انتبه لهذا الأمر الخطير. إذا أنت أدخل المفترض أنك ماذا الواجب عليك؟ أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل مع الإمام في الصلاة، وتدخل في الصلاة. نعم. هذه عن الدرس السابق. هذا الشيخ أصبح مراجعة بسيطة.
قال رحمه الله تعالى موضوع الحديث استحضارات الصلاة المفردات الأوليين تثنية الأولى والأخريين تثنية الأخرى.
نعم. الأوليين بمعنى الركعتين الأولى، والأخريين بمعنى الركعتين الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة، والأولى الركعة الأولى والركعة الثانية. نعم.
مع الإجماني يفتو أبو قتادة رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منها، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط، لا يقرأ معها شيئا، وأنه ينتظر في الأولى ويفسر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر، وأنه يسمع الآية أحيانا أي يجهر بها في السرية. فقه الحديث: أولا، الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
نعم، هذا من أدلة على ذلك، أنه يجب أن يقرأ في كل ركعة، يقرأ الفاتحة في كل ركعة. نعم.
قد تقدم بحث في ذلك بما فيه الكفاية. ثانيا، فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في ركعتين الأولين.
نعم.
قال ابن تقي دليل وهو متفق عليه والعمل به متصل بالأمة، وإنما اختلفوا في وجوبه وعدمه.
نعم، يقول رحمه الله مسألة قال متفق عليه والعمل به متصل من الأمة، من يوم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، وهذا عمل، وهذا من ماذا؟ الإجماع، هذا متصل عليه، هذا مما اتصل عليه، يعني الركعتين الأولى يقرأ فيهما وفي الجهرية كذلك، وهذا متصل إلى الآن، متصل إلى وقتنا الحاضر. نعم، هذا من الإجماع، الإجماع عليه. نعم.
ثالثا، يؤخذ منه تقرير الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيقها. رابعا، يؤخذ منه أن
مواطن الظهر، صلاة الظهر لها مواطن ولها حالات، إما حالة أن يقرأ فيها كما في هذه، يعني في هذا الحديث، ومواطن يخفف فيها، ومواطن يعني يطيل فيها إطالة عظيمة حتى إن أحدهم يسمع الإقامة تقام ثم يذهب إلى البقيع إلى البقيع ويتوضأ ويستنجي ويتوضأ ويأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى، من هذا معنى مما يطيل، يعني دليل على ماذا؟ أنه يطيل فيها. فهو على حسب الحالات الناس، إذا رآها الناس حالتهم أنها تسمح أنه يطيل فإنه يطيل، وإذا رأى أنه لا، ربما أنه لا ينفع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا أما أحدكم فليخفف، فإن خلفه الضعيف وذا الحاجة والمريض وذا الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يدل على أن الصلاة مبناها على رؤية الناس، هل فيهم إذا كان من يريد التخفيف خفف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل الصلاة ويسمع بكاء الصبي فلا فيقصر الصلاة، أي يقصر القراءة، يريد أن يطيل القراءة فيقصرها. إذن هي على وضع الناس وحالة الناس، إذن مبنى التطويل والتفسير بناء على المقصود في القراءة، التطويل في القراءة والتفسير في القراءة على حالة الناس.
رابعا، يؤخذ منه أن الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار لا يوجب سجود السهو ولا يقل بصحة الصلاة. خامسا، يؤخذ من قوله
بس تعمده، هذا يدل على ذلك، إذا تعمد مثلا الإصرار في الجهر في جهلية بدون شيء ولا نسي، أو العكس يسر يجهر في الظهر مثلا في السرية يجهر فيها، أو في الركعة الثالثة والرابعة يجهر فيها متعمدا، هذا لأنه ابتدع وأتى بشيء يخالف، هذا إما إذا وقع نسيانا هكذا لا بأس، هذه تقع، وخاصة في الجهرية في جهرية يظنها سرية يسكت، نعم يصليها سرية. نعم.
خامسا، يؤخذ من قوله في الركعتين الاخريين لام الكتاب ان الزياده على فاتحه الكتاب في الركعتين الاخيرين الاخريين لا تشرع.
نعم، هذه لا، يعني الزياده في الثالثه والرابعه، في الثالثه والرابعه هذا من معنى، لكن في العشاء في صلاه العشاء لا تشرع، والمغرب لم يثبت، اما في الظهر والعصر فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
ويعارضه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر ركعتين الاوليين في كل ركعه بقدر 30 آية، في الركعتين الاخريين بقدر 15 آية، او قال نصف من ذلك الحديث. والجمع بينه وبين حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وان الكل جائز، والله اعلم.
نعم، جائز ان يقرا في الثالثه والرابعه الظهر والعصر، اما في المغرب والعشاء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. نعم.
عن جبير،
حديث جبير بن مطعم. نقرا مكان
قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في مغرب الظهر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخير فقرا في احدى ركعتين والتين والزيتون، فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه. قال موضوع الحديثين القراءه في المغرب والعشاء المفرد
بعدما اتى به الظهر أتى بالمغرب والعشاء، هذا فيما يعني صح في البخاري ومسلم، ما كان في البخاري ومسلم. نعم، هذا بناء على شرطه رحمه الله. نعم، تفضل.
غداة الطور اسم لسورة من طوال المفصل، افتتحت بالقسم بالطور فحذفت واو القسم وبقي اسم الطور علما على السورة، والطور اسم لجبل في سيناء كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام وذكر في القرآن في مواضع، والتين والزيتون.
وأما يأتي وبعضهم يقول أن هذا الطور هو في تبوك نحو ذلك، هذا كلام هذا لله، الطور واضح أنه في سيناء. نعم.
والتين والزيتون شجرة،
وهو الذي يأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام أن يأخذ يأخذ المؤمنين عندما يأتي يأجوج ومأجوج، فإنه ليس لك بهم قدرة، ليس لك بهم قدرة. نعم، فيأخذون بما جبل الطور. نعم.
والتين والزيتون شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، وقد ذكرهما الله تعالى في هذه السورة مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنين.
نعم.
أنواع الإكمال يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في قبره، وهي من طوال المفصل. ويخبر البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء وهي في الوصال المفصل، فدل ذلك على مشروعيه التطويل بالمغرب والتقصير في العشاء. فقه الحديث ورد في قراءه الصلاه احاديث مختلفه المقادير.
بالنسبه للمغرب فقد ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بالانعام، سوره الانعام، و كذلك بسورة المرسلات الأعراف، منهم من يقول الأنعام ومنهم يقول الأعراف. نعم، وصلى بالمرسلات عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصل هي الغالب في إقراره كان يقرأ بقصار المفصل، الغالب القراءة بقصار المفصل، ولا بأس بقراءة السورة الطويلة، لا بأس، لا بأس ولا ينكر عليه.
في الحديث ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة على القراءة.
صلاة الفجر، حتى صلاة الفجر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بزلزلة، وهي مبناها على التطويل. الله عز وجل ذكر فيها يعني صلاة الفجر قيام القراءة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بمعنى أنه يطول فيها القراءة، لكن صلى عليه الصلاة والسلام بسورة الزلزلة في ركعتين. نعم، ركعة الأولى وركعة تعال معتز.
وهي بمجموعها تدل على توسعة القراءة واستحباب التقرير في وقت الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب، وقد يخالف ويطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل. أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على من قال المداومة على قراءة المفصل في المغرب فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، فإن قلت فإن الدليل على أرضية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلت حديث رافع بن خديج عند البخاري، حديث رافع بن خديج عند البخاري كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواضع نبيه لأن كان تفيد الاستمرار، ولا يبصر أحدهم مواضع نبيه بعد القول بسم الله الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها الاتصال المفصل. أما الأدلة على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والصبح فهي كثيرة، منها حديث أبي بكر الأسلمي وفيه كان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف رجل الجليسة وكان يقرأ فيها بالستين يلميها وقد مضى الجزء الأول، ومنها حديث أبي قتادة الذي قبل هذا وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، ومنها حديث أبي سعيد عند مسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة ونحوه لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب ذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجاله كلهم موثوقون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان الثانيات إلى غير ذلك. وأما التوسط في العصر فيدل له حديثان أبي سعيد عند مسلم أنهم حذروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر خلف 30 آية وفي العصر قدر النصف من ذلك، وفي حديثه الثاني أنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلولا سقيت بسبع صرفك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. فقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين، وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ورجال مسلم وأصوله في البخاري وله شاهد من حديث عائشة عنده أي النسائي، إلا أن في سنده بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه الله أعلم.
نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يسمع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. موضوع الحديث جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. المفردات المحبة في اللغة الوداد، وكل ما قيل في المحبة من تفسير فالمراد به محبة المخلوق للمخلوق، أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفات تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعقيب. السرية الفرقة القليلة تغزو، سميت ذلك لأن غالب سيرهم يكون بالليل، إما لأن ذلك أرفق بهم أو بقصد التخفي لذلتهم. أما في اصطلاح أهل المغازي والسياق فهم يطلقون السرية والبعث على ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والغزوة على ما خرج فيها. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم كما قالوا غزوة مؤتة والله أعلم. المعنى الإجمالي المحبة دافع يتحكم بإرادة العبد فيضطرها إلى التوجه إلى جهة المحبوب فيحصل المحب على راحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب والتحدث عن صفاته حتى قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره. لهذا تحكمت محبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه التي ملكت عليه قلبه ومشاعره، وتحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الله عز وجل، حتى شفاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين وحاسدين، ثم رجعوا حامدين ومكبرين واخبروه ان الله تعالى يحبهم.
الله اكبر.
نعم، وهذا يعني دليل على اذا كان هذا في سوره واحده ويحبها فكيف بالقران الكريم؟ فكيف بكتاب الله عز وجل من يحبه ويتعهده قراءه ومراجعه وحفظا ونحو ذلك فمحبه، لانه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا كما بين ما صنعه الا لانها صفه الرحمن عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله تعالى يحبه، ان الله يحبه، وهذه والله اعظم من يعني منزله رفيعه حصلها في هذه الدنيا، الشهاده بان الله يحبه. هذه من اعظم ما نالها هذا الصحابي رضوان الله عليه، ورضوان الله على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بذلوا مواجههم وبذلوا اموالهم في نصرة الدين، تركوا أموالهم، تركوا أهلهم، تركوا أزواجهم، تركوا عادوا آباءهم، عادوا أبنائهم، كله لله عز وجل. لله عز وجل ما فعلوا ذلك إلا لله، لم يريدوا حظا من حظوظ الدنيا، بل أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله بأن رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين في بيعة تحت الشجرة. والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعوا بإحسان، الآية كل ذلك وعد الله عز وجل لهم جنات نعيم. فيدل على محبة الصحابة لله عز وجل، وهو كما ذكر ذلك الصحابي حبها سورة قراءة قل هو الله أحد لأنها صفة فيها صفة الرحمن. نعم.
تعبير هذا ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين أو حاسدين ثم رجعوا
حامدين،
تعبير ما أحسن لأنهم كانوا يجهلون أو مستبصرين النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا هو الصح، فيها يعني عبارة شديدة نوعا ما، أو حاسدين. نعم، ولكن حتى وهو والدليل على فضلهم أيضا، لأنه أي عندما يحدث شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمر بذلك، أسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون. لكن هذه وقعت يعني منهم رحمه الله تعالى. نعم.
قال فقه الحديث أولا فيه جواز قراءة الركعة الواحدة بسورتين فأكثر، وقد روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: إني لأعرف القرائن أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب بينهما بينها في الركعة ثم عبد سورة. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثالثا فيه فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثالثا فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. رابعا قول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة خطأ، لأنه لو كان محبة الله للعبد في قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزية، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله ولو كان منافقا او كافرا. فاذا فسرت المحبه بانها مجرد القراءه لزم من يمكنه ذلك. وقوله ويحتمل ان يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحه اعتقاده خطا ايضا، لانه تفسير لمحبه الله عز وجل التي هي صفه من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى محبه الذكر في قلب العبد وهو تفسير لصفه الله تعالى بفعله في غيره. والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه
الصفة معنى قائم بالذات، يعني لا تكون بذاتها، الصفة لا تكون بذاتها، لا بد أن تكون إيش؟ يعني معنى قائم بالذات. اللون مثلا، اللون ما في لون لا بد أن يكون على شيء، لا بد أن يكون ماذا؟ على شيء. اللون الأبيض الأسود لا يكون هناك لون قائم بذاته، لا بد أن يكون لابد أن يكون له يعني من يقوم عليه. هذه الصفة، صفة السمع للعلم، صفة العلم ليس هنا يعني ذات اسمها العلم أو نحو ذلك، لا، فهذه الصفة. فقال عمر الصفة معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. إذن الصفة تكون ماذا؟ هي في قائم بالذات، لا تكون الصفة مستقلة، ما في صفة مستقلة. وقال والله فلان طويل، الطول، هل الطول ذات له يعني شيء موجود؟ لا، إنما صفة لهذا الشيء، قصير، وهكذا. هذا معنى الصفة، معنى قال الصفة معنى قائم بالذات، هذا معنى الكلام. طيب تفضل.
وخطبه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسم الخالق واسم الرحمن، وآثار الأسماء وظهور مقتضياتها في غير المسمى بها هو الله عز وجل شأنه. فالخلق أثر من آثار اسم الخالق يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره. وكذلك يقال في الصفة فعلم من هذا مقرر ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله. والذي حمل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المجازفة والفرار من التجسيم لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه.
نعم، هذه الإشكالية يعني الذي كانوا يقولون ذلك، كانوا يقولون أنه إذا أثبتنا الصفة أثبت الجسم وأثبت يعني أرادوا تنزيه الله عز وجل فوقعوا في التشبيه، وقعوا في التعطيل، فعطلوا الله عز وجل وشبهوا الله سبحانه وتعالى، شبهوا ثم عطلوا، فشبهوا الله بالمخلوق ثم عطلوا بعد ذلك. قالوا أنه يسمع، فصفة السمع ما تكون إلا لماذا؟ لمخلوق. إذا فالله ليس مخلوق، هم حقيقة شبهوا الله، فنفوا على ذلك على الله سبحانه وتعالى، فهم شبهوا ثم عطلوا. نعم، المعتزلة والجهمية. تفضل يا شيخ.
والحق ما ذهب إليه السلف الصالح رحمه الله وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود الله إثبات
كيفية. نعم، إثبات معنى أن الصفة معنى وأنها موجودة، لكن كيفيتها، كيفية اليد، كيفية السمع، كيفية الوجه، كيفية العلم، كيفية السمع، لا نعلمها، هذه ليست لنا، لكن نثبت ذلك. الله عز وجل أثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه النفس، وأثبت لنفسه القدم، وأثبت لنفسه السمع واليد. نأتي ونقول لا، تخلق قال لا، فمن أنت تعلم بالله منهم؟ هل أنت تعلم بالله منهم؟
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال معلوم بلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها من كتاب وسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
نعم، ويحتدي معنى إذا الكلام في الصفات فرع عن كلام الذات. أنت هل الذي يقول أن الله ليس له سمع، هل رأيت ذات الله؟ أنت ما تنفي شيء إلا قد رأيته وعلمته، إما بالحواس أو بالخبر. هل في خبر يدل على أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا شيء؟ الجواب لا. إذن الفرع في الكلام في الصفات، الكلام في الذات. نعم، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم،
ويحتدي
بذلك هل وهو مثال، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمري. نعم،
فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، انتهى نملا من الحموية. ولا نطيل بأكثر من هذا، فلاستقصاء البحث في ذلك كتب تختص به وهي كتب العقائد. وخلاصة القول بأن إن المحبة صفة من صفات الله تعالى ثابتة من الكتاب والسنة، بقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال والله يحب المطهرين، وقال إن الله يحب المتقين، ويجب إثباتها واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق به، فالذي يليق بجلاله تعالى والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بصفح صوابك الأعلى والشمس ضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف والحاجة. موضوع الحديث القراءة في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها، المفردات فلولا بمعنى هلا ومعناها التحضير، الكبير الطاعم في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره، الضعيف يدخل فيه الضعيف قطة، ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهه لمرض أو شبهه، ذو الحاجة صاحب الحاجة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي يتصف بالسماحة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التنفير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الناس أن يخفف مضاعاة لحالة الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، إذا صلى لنفسه هو أمير نفسه، يطول ما شاء، يطول ما شاء. إن أراد يصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بال عمران في ركعة واحدة، له ذلك، له ذلك. لكن إذا كان يؤمن الناس لا، لابد أن ينظر إلى حالة الناس، يقتدي بأضعفهم، يقتدي بأضعفهم.
ربع الحديث: أولاً يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أمن الناس. ثانياً يؤخذ منه أن قراءة هذه الصور تخفيف. ثالثاً يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال: اجعلني إمام قومي، قال له: أنت إمامهم وابتدئ بأضعفهم. رابعاً يؤخذ منه مشروعية التخفيف في صلاة العشاء، لأنها هي السبب. وقد تقدم قريباً بحث القراءة في الصلاة واختلاف مقاديرها، وأن المقصود منه التوسعة.
السبب في قال رحمه الله يؤخذ منها مشروع التخفيف في صلاة العشاء، لأنها هي السبب، يعني السبب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: يعني إذا صليت فصلي وسبح وعدالي. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم. فكان رجل قد حدث في غير هذا الحديث أن رجلاً كان معه ناضح ينضح، وكان يتعبون في النهار بالعمل في سقي المزارع ونحو ذلك، فصلى وبعدما صلى أطال كأنه قرأ بالبقرة، ثم خرج وصلى وحده، ثم ذهب إلى ناضحه وذهب، فأخبر أنه عنه وقال عنه منافق، قال عنه أنه منافق، فأخذ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني يقول عني أني منافق وأني حدث كذا وكذا، وأخبره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتنم يا معاذ. ولذلك حثه على أن، طبعا سبب الحديث أن يخفف بالناس، وإذا قرأ عشاء في صلاة العشاء الشمس وضحاها الليل إذا يغشى ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينزلنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.